الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 503: البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان. إذا بقيت المرأة على حدث الحيض أو النفاس ولم تغتسل قبل طلوع الفجر، وكانت طاهرة يعني من الحيض والنفاس، ولم تغتسل ولم تتيمم أيضا، يبطل صومها في شهر رمضان، بل وفي قضاء شهر رمضان أيضا في هذين القسمين من الصوم يبطل صومها، في شهر رمضان وفي قضاء شهر رمضان. أما بقية أنواع الصوم، صوم الكفارة مثلا، صوم النذر، لا يبطل ذلك، لا يبطل الصوم. البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم، وكانت متمكنة يسعها الوقت وغير مريضة، أو التيمم متمكنة من التيمم، مبطل لصوم شهر رمضان، بل ولقضائه أيضا على الأحوط لزوما. في القضاء يبطله ولكن على الأحوط لزوما، دون غيرهما من أنواع الصوم. أما بقية أنواع الصوم فلا تبطل ببقاء المرأة على حدث الحيض والنفاس بدون أن تغتسل أو تتيمم. مسألة: من أجنب في شهر رمضان ليلا ثم نام قاصدا ترك الغسل. إذا أجنب ثم نام بقصد أن يترك الغسل، نام بعد ناوي على المعصية يعني، فإذا استيقظ بعد الفجر هنا يجري عليه حكم البقاء على الجنابة، فهو مفطر متعمدا يعني. وكذلك إذا نام مترددا في أنه يغتسل أو لا يغتسل، ما ناوي على أن يغتسل، متردد في نيته، ولكن ما كان عازم على ترك الغسل وإنما تردد، هذا هم أيضا نفس الحكم، يبطل صومه على الأحوط لزوما. وأما إذا كان ناويا للغسل، نام وهو مطمئن أنه راح يقعد ويغتسل بعدين، مطمئن عند علم جزم ما يقارب الجزم والاطمئنان، لأنه معتاد على ذلك يعني، متعود أنه يقعد قبل الفجر، مو نام نوم ثقيل يعني، لا، وإنما يستيقظ، فنام على هذه النية أنه سوف يستيقظ، ولكن بقي نائما إلى أن طلع الفجر اتفاقا، هنا يصح صومه ولا شيء عليه ما دام مطمئنا بالاستيقاظ. أما إذا نام هذا الشخص وكان ناويا للاستيقاظ، ولكن نام ثم استيقظ، ثم بعد أن استيقظ نام مرة أخرى ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، هنا يجب عليه أن يقضي قضاء فقط، النوم الثانية يقضي فيها، وكذلك النوم الثالثة، إذا بعد هذه النوم الثانية استيقظ أيضا قبل طلوع الفجر ولكن نام مرة ثالثة، هنا أيضا يجب عليه القضاء أيضا، والأولى أن يضيف إلى القضاء الكفارة. مسألة 504: من أجنب في شهر رمضان ليلا ثم نام قاصدا ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر، جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وهكذا الحكم فيما لو نام مترددا في الاتيان بالغسل على الأحوط لزوما. وأما إذا كان ناويا للغسل مطمئنا بالانتباه في وقت يسع له، يطمئن إلى أنه سوف يستيقظ في وقت يسع للاغتسال قبل الأذان بمدة، لاعتياد أو غير اعتياد، لساعة يوقتها مثلا أو لأنه اعتاد ذلك، فاتفق أنه لم يستيقظ صدفة، ما استيقظ ذاك اليوم إلا بعد الفجر، فلا شيء عليه وصح صومه، لا قضاء ولا كفارة. نعم، إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء، أي النوم الثانية. وكذلك الحال في النومة الثالثة، هم يجب عليه القضاء فقط، إلا أن الأحوط الأولى فيه يعني في هذه النومة الثالثة أداء الكفارة أيضا. مسألة: إذا أجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم، أجنب وأراد أن ينام، وهذا من النوع الذي مو مثل ذاك اللي كان مطمئنا بالاستيقاظ، هذا ليس مطمئنا بالاستيقاظ، ما يدري يجوز يقعد ويجوز ما يقعد، هنا وجب عليه أن يغتسل قبل أن ينام. فإذا ما اغتسل ونام وكان ناويا للغسل وليس مطمئنا كما ذكرنا، ليس مطمئنا بالاستيقاظ، فهنا يجب عليه حتى في النومة الأولى لو نام نومة واحدة ولم يستيقظ حتى طلع الفجر يجب عليه القضاء، فضلا عن النومة الثانية والثالثة، يعني حتى في النومة الأولى يجب عليه القضاء، ويستحب إضافة الكفارة إليه أيضا. مسألة 505: إذا أجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم ولم يكن مطمئنا بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر، ما كان عنده اطمئنان وجزم إلى أنه سوف يستيقظ قبل طلوع الفجر وفي وقت يسع الاغتسال، فالأحوط لزوما أن يغتسل قبل النوم، يعني يجب عليه أن يغتسل قبل أن ينام. فإن نام ناويا للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوبا القضاء حتى في النومة الأولى، بخلاف ذاك اللي كان مطمئن في النوم الأولى ما يقضي، هذا يقضي حتى في النوم الأولى، بل الأحوط الأولى أداء الكفارة أيضا، ولا سيما في النومة الثالثة إذا نام مرة ثانية واستيقظ ونام واستيقظ وقد طلع الفجر، هنا يجب عليه يستحب له أن يدفع مع القضاء كفارة أيضا. مسألة: إذا علم بالجنابة ونسي غسلها، يدري بنفسه أنه مجنب ولكن نسي أن يغتسل، أذن المؤذن لصلاة الفجر ونسي، كان ناسيا للاغتسال، هنا بطل صومه، كان عليه أن يقضيه، ولكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم، أن يبقى ممسكا مو يروح يفطر، وإلا تجب عليه الكفارة أيضا، ولكن الأحوط لزوما في هذا الإمساك أن ينوي به القربة المطلقة، لا أنه ينوي به صيام هذا اليوم، وإنما ينوي به قربة إلى الله تعالى يمسك، باب الاحتياط. وهذا الحكم مختص في صيام شهر رمضان، أنه إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان يبطل صومه ويجب عليه الإمساك وينوي في هذا الإمساك القربة المطلقة، هذا الحكم يختص بصيام شهر رمضان، حتى القضاء لا يلحق به، فقط صيام نفس الشهر، قضاء شهر رمضان لا يلحق بهذا الحكم أيضا. هذا إذا علم بالجنابة ونسيها، أما إذا لم يعلم بالجنابة، كان مجنبا ولكن لم يعلم بأنه كان مجنب، يعني احتلم ولم يدر بنفسه، أو علم بها ولكن نسي أن الغد واجب صومه، نسي الصيام يوم غد، يعني نسي أن الغد يجب أن يصومه من أيام شهر رمضان، هذا كان يوم الغد فيجب صيامه، هذا الأمر نسيه، هنا إذا طلع الفجر عليه وهو لم يغتسل فلا شيء عليه وصح صومه. مسألة 506: إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان، نقيد نأكد أنه من نهار شهر رمضان، كان عليه قضاؤه، يجب أن يقضيه، ولكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم، أن يبقى ممسكا لا أن يفطر، والأحوط لزوما أن ينوي به القربة المطلقة، هذا الإمساك ينوي به أنه يمسك قربة إلى الله تعالى، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم، حتى قضاؤه كما مر، فقط صيام شهر رمضان مختص بهذا الحكم، وهو بطلان الصوم يعني. وإذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد، يعني نسي أن يوم الغد يجب صومه، حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه. بعدين تذكر أن هذا اليوم كان يجب صومه، ولكن تذكر ذلك بعد أن طلع الفجر، هنا يصح صومه ولا شيء عليه. إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلا وجب عليه أن يتيمم، ما قدر وقت ضيق أو مريض مثلا، يجب عليه أن يتيمم قبل الفجر. فإذا ترك التيمم بطل صومه، لا اغتسل ولا تيمم، صومه باطل. السؤال، إذا تيمم الآن، تيمم هذا المذنب، هل يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر حتى يكون طاهرا مثلا، حين دخول طلوع الفجر يكون متطهرا أو لا؟ السيد هنا يقول بأنه لا يجب عليه أن يبقى مستيقظا، يتيمم وينام مرة ثانية يقدر. مسألة 507، إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلا وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلا عن الغسل، فإن تركه ترك التيمم بطل صومه، ولا يجب عليه أن يبقى مستيقظا بعده حتى يطلع الفجر، وإن كان ذلك أحوط. الأحوط أن يبقى مستيقظا ولكن ليس بواجب. مسألة، حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة. الاستحاضة أن قليلة متوسطة وكثيرة، بالقليلة حكمها حكم الطاهرة، ما عليه شيء يعني بالنسبة للصوم. أما المتوسطة والكثيرة فأيضا مثل الطاهرة نفس الشيء، لأنه الأولى لها، الأحوط لها أن تعتني بالأغسال، يعني هي من ناحية الصلاة يجب عليها أن تغتسل، هذا الغسل، الغسل قبل الصلاتين مثلا، صلاة في الاستحاضة الكثيرة قبل صلاة الظهر والعصر تغتسل غسل تجمع بين الصلاتين، قلنا هذا الغسل واجب، ولكن هاي بالنسبة إلى الصلاة، ولكن بالنسبة إلى الصوم تراعي الغسل من باب الاحتياط، باب الاحتياط الاستحباب يعني بالنسبة للصوم. مسألة 508، حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما، حتى لو لم تغتسل صومها صحيح، لم تغتسل مثلا عصيانا أو نسيانا بالنسبة للصلاة مثلا هي مقصرة، ولكن بالنسبة للصوم ما عليه، صومها صحيح. وإن كان الأحوط استحبابا أن تراعي فيه الاتيان بالاغتسال النهاري، بالأغسال النهارية، المرأة المستحاضة بالكثيرة أو المتوسطة يستحب لهما أن تراعي الأغسال، تغتسل يعني، ولكن هذا كما قلنا من ناحية الصوم لا من ناحية الصلاة، تراعي فيه الاتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة. الثامن، من المفطرات تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط لزوما. الغبار إذا كان غليظا، تراب غليظ، مو مجرد هذا التراب كلش رغاد ناعم، هذا ما يأثر، أما الغليظ أو الدخان كذلك الغليظ هذا يؤثر ويفطر، إذا كان إدخاله عن تعمد. أما إذا كان لا عن تعمد، وإنما بالقهر بالإجبار أو بغير تعمدين، مثلا هو لا يمكن التحرز عنه في الطريق أو في الجو المغبر جدا لا يمكن التحرز عن هذا الغبار، فهذا لا يؤثر على صحة الصوم، ولا بأس بغير الغليظ منهما من الدخان والغبار، وكذا بما يتعسر التحرز منه، يتعسر يصعب يشق التحرز منه التخلص منه من هذا الغبار، عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء أثناء العاصفة كذا، هواء عالي هذا لا يعسر التحرز عنه التحفظ منه، هذا لا يسبب يعني خطرا على الصوم ويصح الصوم. التاسع، من المفطرات تعمد القائ، إذا تعمد أخذ دواء أو وضع إصبعه حتى يخرج الطعام مثلا القيء، هذا يبطل الصوم مبطل. أما التجشؤ، التجشؤ إخراج الهواء الباقي في المعدة يعني عن الدريوعة، هذا جائز، ولكن إذا تيقن أنه سوف يخرج مع هذا التجشؤ شيء من الطعام، متيقن يدري أنه هذا إذا تجشأ سوف يخرج شيء من الطعام مع هذه العملية، حينئذ لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوما. أما إذا صدق عليه التقيؤ فهذا لا يجوز على نحو الفتوى. التاسع من المفطرات تعمد القيء ولو للضرورة، حتى لو كان ضرورة ومريض وكذا، لكنه بما أنه تعمد القيء لا يجوز، يبطل الصوم. ويجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، حتى لو احتمل، أما لو قطع وتيقن فلا يجوز. والأحوط لزوما ترك ذلك، يعني ترك التجشؤ مع اليقين بخروجه، خروج الطعام أو الشراب ما لم يصدق عليه التقيؤ. أما إذا صدق عليه أنه تقيؤ لا تجشؤ، هذا بعد يبطل الصوم بنحو الفتوى لا بنحو الأحوط لزوما، ما لم يصدق عليه التقيؤ. وإلا يعني إن صدق عليه التقيؤ فلا يجوز فتوى، يعني مسألة. لو خرج شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغير التجشؤ، صعد شيء من الطعام إلى فضاء الفم مثلا، هنا يجب عليه أن يقذفه إلى الخارج. أما إذا ابتلعه الصائم بطل صومه، إذا ابتلعه يعني متعمدا ابتلاعه. مسألة 509، لو خرج شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا لا بإرادته، وإلا لو كان بإرادته وتعمدا هذا يبطل كما قلنا، ولكن خرج قهرا فابتلعه ثانيا بإرادته بطل صومه على الأحوط لزوما. العاشر من المفطرات تعمد الاحتقان بالماء، الحقن، ما يسمى بالحقن، هذا مبطل أيضا للصوم سواء كان بالماء أو بغيره من السوائل الأخرى، ولو للضرورة مريض مع ذلك هو مبطل للصوم، هذا إذا كان سائل مائع، ولا بأس بغير المائع، تحاميل، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد كدواء في مهبلها، هذا لا يبطل الصوم. تذييل المفطرات المتقدمة على الأكل والشرب والجماع إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها. إذا كان الإنسان عالم بأن هذا الشيء مفطر، أو كان جاهلا مقصرا في تعلمه، قصر في تعلمه لهذا الحكم، أو كان جاهلا قاصرا ولكن تردد في أن يسأل في حكم هذه المسألة، تردد أنه هل هذا الشيء من المفطرات أو لا ليس من المفطرات، يعني جاء إلى باله أنه من المفطرات، خطر على ذهنه شيء ولكن لم يسأل فكان جاهلا، هذا هذول الثلاثة، ثلاثتهم إذا ارتكبوا شيء من هذه المفطرات على الأكل والشرب والجماع حينئذ يبطل صومهم. أما إذا صدرت هذه المفطرات غير الأكل والشرب والجماع، صدرت من إنسان اعتمد على حجة شرعية وكانت هذه الحجة في واقعها باطلة مخطئة، اعتمد على مثلا شخصين ثقة كذا اعتمد عليهم وقالوا له أن فلان شيء التدخين مثلا ليس بمفطر، بقى على الجنابة ليس بمفطر مثلا، فاعتمد على قولهم وتبين بعد ذلك الخطأ هذا الذي اعتمد عليه، هنا لا يبطل صومه. كذلك لا يبطل صوم الجاهل جهلا مركبا، يجهل حكم هذه المسألة ولكن لا يعلم بأنه جاهل في هذه المسألة، جهل مركب، يجهل بجهله، جاهل بجهله، هذا الجهل البسيط أن يكون عالما بجهله، يدري أنه هو ما يدري ولكن هذا ما يدري أنه ما يدري، فهذا جهل مركب. فإذا كان قاصرا هذا الإنسان لا يبطل صومه. المفترض الافطارات المتقدمة عدا الأكل والشرب والجماع إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها أو الجاهل المقصر، وكذا غير المقصر إذا كان مترددا. وما مقصر في جهله، ولكن كان مترددا، احتمل خطر على باله مفطرية هذا الشيء ولكن لم يتأكد منه، فهنا يبطل صومه إذا فعل ذلك المفطر. ولا توجب البطلان هذه المفطرات عدا الأكل والشرب والجماع، لا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية، أو عن الجاهل إذا صدرت عن الجاهل المركب إذا كان قاصرا، فلا يبطل صومه. أحكام المفطرات: تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار. إذا صدرت هذه الأشياء بالعمد واختيار الإنسان بلا كره ولا إجبار تبطل الصوم ويجب عليه الكفارة، ويتحقق التكفير حتى في الإفطار بالمحرم بتحرير رقبة إلى آخره. الكفارة كفارة الصيام حتى لو كان قد أفطر على شيء محرم، أكل شيئا حراما أو شرب الخمر والعياذ بالله، هنا نفس الكفارة. لا أنه بخلاف بعض الفتاوى اللي تفتي أنه إذا أفطر على محرم مثلا يجمع بين الكفارات ثلاثة واجبة عليه، بس هنا في هذه الفتوى لا، أنه مخير في واحدة من هذه الكفارات، يعني حالة اللي يفطر على شيء حلال. ويتحقق التكفير حتى في الإفطار بالمحرم بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، بتوضيح سيأتي في أحكام الكفارات لا في هذا الكتاب، في هذا الكتاب ما ظاهرا ما موجود تفاصيل أكثر من هذه. مسألة: إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط لزوما، يتحمل كفارته وكفارتها لأنه أكرهها وهي لم تطاوعه ما كانت راضية، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، يعاقب عقوبة أقل من الحد. العقوبة اللي أقل من الحد تسمى تعزيرا، بما يراه الحاكم الشرعي. ومع عدم الإكراه إذا كانت الزوجة أيضا مطاوعة له راضية فعليها الكفارة أيضا، ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة، ويعزران بما يراه الحاكم أيضا. مسألة 512: من ارتكب شيئا من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه، إذا أفطر يجب عليه أن يمسك بقية النهار، لا أنه صار جائز الإفطار. نعم الكفارة لا تتعدد، ولكن الواجب عليه أن يمسك، لا يأكل بعد، لا يشرب بعد. من ارتكب شيئا من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه، فالأحوط وجوبا أن يمسك بقية ذلك النهار، بل الأحوط لزوما أن يكون إمساكه برجاء المطلوبية في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق. إذا أفطر هذا النوع من الإفطار، إدخال الغبار الغليظ أو الدخان أو الكذب على الله ورسوله، هنا يجب أن يكون إمساكه برجاء المطلوبية، يعني يمسك رجاء أن يكون هذا الإمساك مطلوبا منه. ولا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار، كفارة واحدة إذا أفطر لمرات متعددة، مع أنه يحرم عليه كما قلنا، ولكن إذا أفطر لا تجب الكفارة، وإنما الكفارة تجب مرة واحدة، مرة في الإفطار الأول. ولا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار، ولا تتعدد بتعدده، لا تتعدد الكفارة بتعدد الإفطار حتى في الجماع والاستمناء، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما، وإن كان ذلك أحوط استحبابا. يعني إذا تكرر الجماع أو الاستمناء يتكرر الكفارة استحبابا. مسألة 513، من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر. يتصور الإنسان أنه إذا سافر راح يحل المشكلة، لا، المفروض يسافر قبل أن يفطر، أما إذا أفطر بعدين سافر ما يأثر هذا السفر. من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال. فهذا الكفارة والقضاء يلزمه حتى لو سافر قبل الزوال ما دام أنه أفطر قبل أن يسافر. مسألة 514، يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم. إذا كان عالما بوجوب الكفارة يجب عليه، عالما بالحكم، عالم بأن هذا المفطر يفطر مثلا، لا أنه يكون جاهلا بالحكم بأن هذا المفطر مثلا لا يفطر، يشرب الدخان مثلا أو الغبار الغليظ أو غيرها من البقاء على الجنابة مثلا، هذا إذا كان جاهل الكفارة لا تجب، فقط إذا كان عالم يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم، ولا كفارة على الجاهل القاصر. إذا كان قاصرا في جهل لا كفارة عليه، ومثله الجاهل المقصر إذا لم يكن مترددا. أما إذا حصل تردد، ها هذا مفطر أم مو مفطر، ولكن قصر وما راح سأل، هذا حينئذ يجب عليه الكفارة أيضا. ومثله الجاهل المقصر، يعني لا تجب عليه الكفارة إذا لم يكن مترددا، وإلا إذا كان مترددا لزمته الكفارة على الأحوط الوجوبان. إذا كان مترددا في حكم هذه المسألة أن هذا المفطر يفطر أو لا يفطر، ما راح سأل، مع أنه كان متردد، حينئذ تناول هذا المفطر يجب عليه الكفارة على الأحوط وجوبا. فلو استعمل مفطرا واثقا بأنه لا يبطل الصوم، واثق عند اطمئنان أنه هذا ما يأثر على الصوم، واثقا بأنه لا يبطل الصوم، لم تجب عليه الكفارة وإن اعتقد حرمته في نفسه. يعلم هو يعتقد أن هذا حرام، هو هذا العمل محرم في نفسه، ولكن هل يبطل الصوم أو لا؟ اعتقد أنه لا يبطل الصوم فعمله، هنا يكون آثما لكن صومه لا يبطل، ولكن يعني لا تجب عليه الكفارة، لم تجب عليه الكفارة وإن اعتقد حرمته في نفسه. يعني إذا اعتقد أن هذا الشيء محرم في نفسه هو حرام ولكن لا يبطل الصوم، وكان في الواقع مبطل للصوم، هنا يجب عليه الكفارة. كما لو استمنى متعمدا عالما بحرمته ولكن واثقا مطمئنا، ولكن ولو لتقصير، ولو لأنه ما راح سأل هذا على المسألة، ولكن صار عنده وثوق واطمئنان بعدم بطلان الصوم به، فما طول كان واثق بهذا الأمر مطمئن إلى أنه لا يبطل الصوم، إذن لا كفارة عليه. نعم، لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها، هذا مو مهم كان يعلم بوجوب الكفارة أو لا يعلم، المهم أن يعلم بأن هذا مفطر أو غير مفطر. إذا علم بأن هذا الشيء مفطر يجب الكفارة حتى ولو كان لا يعلم بأن هذا تناول المفطر يوجب الكفارة، هذا مو مهم، المهم يعلم، كان يعلم بأن هذا مفطر. موارد وجوب القضاء فقط، في بعض الموارد يجب القضاء دون الكفارة، ونعدد هذه الموارد نمر عليها. مسألة، من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما، كان معذور إما مسافر أو مريض، هنا فقط يجب عليه القضاء، ويستطيع أن في أيام السنة جميعها يقضي هذا اليوم الذي فاته ما عدا يوم العيد، أي يوم العيد الأضحى وعيد الفطر، غيرها من الأيام مباح له في أي يوم يستطيع قضاء ذلك اليوم. مسألة 515، من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض، هذا من بيانية تبين العذر، هذا العذر يعني، سواء كان سفر أو مرض ونحوهما، نحو السفر والمرض، وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين الفطر والأضحى، فلا يجوز الصوم فيهما قضاء وغير قضاء من سائر الصوم حتى النافلة، لا يجوز أي نوع من الصوم أن يقع في هذا في هذين اليومين. مسألة: من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع، المكره أجبره، هدد أنه إذا ما يفطر يعتدى عليه مثلا، أو اضطر إليه، كان مضطر لمرض أو إلى القيء، اضطر إلى القيء، إلى التقيؤ، تعمد القيء يعني، أو الاحتقان، فعل الحقنة، جاز له الإفطار بهذه المفطرات، يعني يجوز له أن يرتكب هذه الأشياء، ما رفع عن أمتي ما أكره إليه وما اضطروا إليه وما لا يعلمون وإلى آخره، رفع حديث الرفع هذا، أفطر جاز له الإفطار بها، ولكن مع الاقتصار على مقدار الضرورة، مو يأكل هواية يعني، وإنما المقدار اللي يرتفع به الضرار، المقدار اللي ترتفع به التقية، المقدار الذي يرتفع به الإكراه، على هذا يقتصر. ولكن إذا أفطر على هذه الأشياء طبيعي يبطل صومه، ولكن لا تجب عليه الكفارة. مسألة 516: من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع، أو اقتضت التقية ارتكاب هذه الأشياء تقية خوفا من أحد، أو اضطر إليها، أو إلى القيء، هذا مفطر أيضا، أو الاحتقان، هذا هم مفطر، جاز له الإفطار بها، مع الاختصار فيه على مقدار الضرورة على الأحوط وجوبا، ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء، بل الأحوط لزوما القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الإفطار، إلى الإفطار بغير المذكورات أيضا. بالنسبة إلى هذه التي ذكرناها، الإكراه على الأكل والشرب والجماع أو التقية أو الاضطرار أو القاء أو الاحتقان، هذا يبطل صومه ويجب عليه القضاء، ولكن بقية المفطرات أيضا على الأحوط لزوما أن يقضي ذلك اليوم، بل الأحوط لزوما للقضاء في الإكراه والاضطرار إلى الإفطار بغير المذكورات أيضا. اضطر أو أكره على الكذب على الله سبحانه وتعالى، هنا على الأحوط وجوبا يجب عليه إعادة هذا اليوم، قضاء هذا اليوم. مسألة: تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط والبقية كما يلي، هنعدد بقية الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة. الأول: ما إذا أخل بالنية في أثناء شهر رمضان، أخل بنيته، المفروض تستمر النية إلى آخر النهار، ولكن في أثناء النهار عزم على أن يقطع نية الصوم، يقطع ما يصوم، يبطل الصوم مثلا، مع أنه لم يأكل شيئا، لم يفطر على شيء، هذه النية هي تبطل الصوم ويجب عليه القضاء. الأول: ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المتقدمة. الثاني: ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، قام من النوم وراح يأكل ويشرب بدون أن يسأل أذن ما أذن، يفحص يباوئ الفجر طلع ما طلع، بدون فحص راح أكل، بعدين تبين أن الفجر كان طالع، هذا يجب عليه القضاء. وطبعا بقية اليوم يبقى ممسك، يجب عليه الإمساك، وإلا لو أفطر بعدين تجب عليه الكفارة أيضا. وأما إذا فحصه، علق الراديو أو مثلا باوع الجو وكذا، الصور أنه بعد ما مأذن وما داخل الوقت فأفطر أكل ثم بعدين تبين، هنا لا شيء عليه، الصوم صحيح. الثاني: ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوعه حين الإفطار، حينما أفطر كان الفجر طالعا، فإنه يجب عليه القضاء مع الإمساك بقية يومه برجاء المطلوبية، يمسك بقية اليوم برجاء أن يكون مطلوبا منه الإمساك على الأحوط لزوما. وأما إذا فحص عن الفجر ودقق وتخيل أنه لم يطلع الفجر ولم يظهر له طلوع الفجر، فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صح صومه ولا شيء عليه. فالمدار والمقياس على الفحص وعدم الفحص، إذا كان قد فحص لا يجب عليه شيء. المورد الثالث، ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل، اعتمد على شخصين قال الليل باقي بعد ما مأذن الفجر فأكل هذا اعتمادا على هذا الشخص، أو اعتمد على الساعة أو الراديو مثلا ثم انكشف خلافه بعدين تبين أنه لا هذا الوقت كان فايت مأذن المؤذن حينما أكله، هنا يجب عليه أيضا أن يقضي مع أن يمسك بقية اليوم برجاء المطلوبية أيضا. الثالث، ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل أو على الساعة ونحو الساعة ثم انكشف خلافه، انكشف أنه الليل ليس لم يكن باقيا حينما أكل وإنما كان الفجر قد طلع، فإنه يجب عليه القضاء مع الإمساك بقية النهار برجاء المطلوبية على الأحوط لزومين. الرابع، ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا، واحد إجا قال له يا بتر أذن المؤذن، الصور إنه هذا قاعد يمزح معه فأفطر، بعدين تبين لا مو مزاح هذا كان حقيقة، هنا أيضا هم يجب عليه القضاء. ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا ثم انكشف أن الفجر كان طالعا، وحكمه ما تقدم في الفقرة 3، إنه يجب عليه أن يبقى ممسكا بقية النهار برجاء المطلوبية. الخامس، ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا، جو شهود 2 وشهدوا له بأنه شنو أن الليل دخل صار الأذان مال المغرب يعني، ثم بعدين انكشف أنه لا، أنه بعد ما مأذن كان وكان قد أفطر يعني حينما أخبره، هنا أيضا يجب عليه القضاء. هذا إذا كان المخبر شرعي يعني يعتمد عليه شرعا، بين 2 عدول يجوا يشهدوا له بأن المؤذن أذن أفطر يعني أذن المؤذن ليلا يعني فاعتمد عليهم وأفطر، هنا يجب عليه القضاء. أما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد عليه شرعا، شخص واحد مثلا أو راديو علقه ما يعتمد عليه ما ثقة بالراديو مثلا واعتماد على الراديو أفطر، هنا يجب عليه أيضا مع القضاء يجب الكفارة أيضا. الخامس، ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا كالبينة عن دخول الليل فأفطر وانكشف خلافه، انكشف أن الليل لم يدخل، فهنا ما دام أفطر قبل الوقت هنا يجب عليه القضاء فقط. وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله، شاهد واحد أو رجل ما يعرف منه بس قال له يا هذا ترى أذن، فما يعرف هذا ثقة مو ثقة مثلا، لا يعتمد على قوله ومع ذلك أفطر إهمالا وتسامحا، وجبت الكفارة أيضا لا فقط القضاء في هذه الحالة، إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد دخول الليل، إلا إذا انكشف أن إفطاره كان حقيقة بعد الأذان. السادس، ما إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه، كان يعتقد أنه الدنيا مغيمة ويعتقد أن الأذان صار بعدين أفطر فتضح بعدين أنه الوقت بعد ما صار الليل، هنا يجب القضاء فقط. ما إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوما. فهذه موارد وجوب القضاء دون الكفارة. أحكام القضاء، لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء فيجوز التفريق فيه، هذا تفريع، فيجوز تفريع على طريقة الطي والنشر المشوش، يعني أول مرة قال لا يعتبر الترتيب ولا الموالات، بس التفريع راح يصير أول مرة على الموالات وبعدين على الترتيب. يعني الترتيب لا يعتبر، مو أول مرة يرتب اليوم الأول يقضي ثم اليوم الثاني، لا مال هالسنة أو مال ذيش السنة أول، لا مال هالسنة، مو مهم هذا. للترتيب والتتابع في الأيام، فيجوز التفريق فيه، يصوم اليوم وباكر يفطر بالقضاء، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا، أنه ما فات ثانيا مال هالسنة يقضي أول، ثم بعد أن يخلص مال هالسنة يقضي مال السنة الماضية، لا إشكال في ذلك. مسألة 519، الأحوط الأولى أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر أثناء سنته إلى رمضان الآتي. الأفضل إذا فات من الإنسان أيام من شهر رمضان بسبب عذر أو بغير عذر، مسافر أو لم يكن مسافر، مريض أو لا ليس مريض، الأفضل له أن يقضي خلال هذه السنة قبل أن يأتي شهر رمضان القادم، ولا يؤخر القضاء حتى يأتي شهر رمضان الآتي. فإذا أخره متعمدا إلى ذلك الشهر يجب عليه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بمد 3/4 كيلو، سواء كان فاته صوم شهر رمضان لعذر أم لغير عذر. وإذا كان بدون عذر يكون على الأحوط لزوما، هذا لزوم الكفارة على الأحوط وجوبا، هذا إذا تعمد في تأخير القضاء. أما إذا لم يكن متعمدا في تأخير القضاء فيجب أيضا عليه المد الكفارة مع القضاء، ولكن من باب الاحتياط الوجوبي. أما إذا فاته الصوم لمرض، كان مريضا واستمر معه هذا المرض ما بعد شهر رمضان إلى شهر رمضان الثاني، هنا لا يجب عليه قضاء الصوم، ولكن يجب عليه فقط الفدية 3/4 الكيلو. مسألة، الأحوط الأولى أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر أثناء سنته إلى رمضان الآتي، يعني قبل أن يأتي شهر رمضان يكون قد أنهى صومه، ولا يؤخره عنه، لا يؤخر القضاء عن شهر رمضان الآتي. ولو أخره عمدا، أخر القضاء عمدا متعمدا أخره، وجب أن يكفر عن كل يوم بالتصدق بمد من الطعام، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدون عذر. هذا الصوم الذي لم يصمه صوم نفس الشهر، الشهر الماضي، شهر رمضان الماضي، كان فاته لعذر لمرض أو لا، مقصر كان بغير عذر، ما يفرق. المهم إذا أخر الصيام، أخر القضاء إلى شهر رمضان الآتي، يجب عليه القضاء مع الفدية الكفارة على الأحوط لزوما في الصورة الثانية، يعني في صورة كونه بدون عذر، على الأحوط لزوما إذا كان بدون عذر قد ترك الصوم. كما أن الأحوط وجوبا أداء الكفارة مع التأخير في القضاء بغير عمد، هذه الصورة اللي ذكرناها سابقا، صورة التعمد في تأخير القضاء. أما إذا لم يتعمد في تأخير القضاء هنا أيضا تجب الكفارة، ولكن على الاحتياط الوجوبي بغير عمد في الصورتين، في صورة تأخير عدم صوم شهر رمضان لعذر أم بغير عذر. ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي، بحيث لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة، سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط، مو واجب عليه بعد يقضي ما دام استمر المرض إلى